بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المقصد الثاني في المباشر، أي من يباشر عملية التدبير، ونسميه المالك الذي يتولى التدبير. ولا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف، يعني من الأمور المشترطة والمعتبرة في المالك إذا أراد أن يقوم بتدبير عبده أن يكون بالغا. هذا معناه أنه لا يصح تدبير الصبي. لو فرضنا أن الصبي كان يملك عبد وحصل عليه بإرث أو هبة، لا يصح تدبيره لكونه غير بالغ. ونشترط في المدبر أيضا أن يكون عاقلا، وهذا معناه أنه لا يصح تدبير المجنون أو الفاقد للعقل، ويكون قاصدا يعني غير مكره، وكذلك يكون مختارا، قاصدا مختارا يعني غير مكرها، وجائز التصرف يعني يملك هذا العبد ويحق له إيقاع التدبير عليه. الآن تفريعا على هذه الشروط، المصنف يقول: فلو دبر الصبي، هذا تفريعا على اشتراط البلوغ في المباشر المدبر. فلو دبر الصبي يعني أوقع التدبير على عبد يملكه لم يقع تدبيره. لماذا؟ لأنه غير بالغ. وسابقا ذكرنا أن الصبي مسلوب العبارة، يعني عقود أو إيقاعاته لا تأثير لها ولا يترتب عليها أثر شرعا، لأن الشارع سلب اعتبار عبارته ولفظه. وروي أنه إن كان مميزا له 10 سنين صح تدبيره. مر علينا سابقا في بعض الروايات أن الصبي إذا كان مميزا، مميزا يعني بلغ من التعقل والإدراك ما يمكنه أن يعرف أن هذا الذي يوقعه يعني تدبير، وأنه سوف يعتق هذا العبد من بعد وفاته، يعني كان عنده من الإدراك والتعقل ما يفهم فيه معنى التدبير ومعنى ما يوقعه على ماله، وكان له 10 سنين وما زاد، لأنه هذا التحديد ورد في الروايات، فحينئذ يصح تدبيره. من هذه الروايات هي صحيحة زرارة التي قرأناها سابقا عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف فهو جائز. هاي صحيحة سابقا نحن قرأناها، إن الغلام إذا بلغ 10 سنين أي وما زاد فيجوز في ماله، فيما لو أراد أن يعتق أو يتصدق أو يوصي بوصية، هذه الوصية تكون لأهل أرحامه وتكون وصية بالمعروف يعني بأعمال البر. نعم، فهذا كله جائز. نعم، لهذا على هاي الرواية يصح التدبير، إذا قلنا أن التدبير هو نوع من أنواع العتق. نعم، هو نوع من أنواع العتق المشروط بمن؟ بالموت، فعليه يصح التدبير حينئذ. قال: فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره، وروي أنه إذ كان مميزا له 10 سنين صح تدبيره. ولا يصح تدبير المجنون. الآن تفريعا أكو قول، نعم مر علينا إذا تذكرون ذكرناه في باب العتق. أي نعم أحسنتم، أكو بعض الأقوال ذكرت في وقوع عتق الصبي، ذكرناه في باب العتق لأنه هي المسألة مسألة محل خلاف. إحنا ذكرناه إذا تذكرون في اشتراط المعتق، قلنا: وفي عتق الصبي إذا بلغ 10 وصدقته تردد. ومستند الجواز هي رواية زرارة عن أبي جعفر، هذا اختار الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب النهاية، اختار أن الصبي يقع عتقه. نعم، هنا نفس الكلام، لأن التدبير على قول هو نوع من أنواع العتق المشروط بمن؟ بالموت، فهو قول للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه النهاية. ولا يصح تدبير المجنون. الآن تفريعا على اشتراط العقل، لو كان المالك المدبر غير عاقل وفاقد لعقله لا يصح إيقاع التدبير منه، لماذا؟ لأن كما ذكرنا أيضا سابقا المجنون لا يمكن أن يتأتى منه قصد العقد أو الإيقاع أو إمكان الالتزام به، لأن هو غير فاهم وغير عاقل لما يوقعه، غير متعقل لما يوقعه. فإذا ما يفهم معنى التدبير وغير قاصد إلى كيف يقع منه. وكذلك أيضا تفريعا على اشتراط كونه مختارا لا يقع من المكره، الشخص الذي يهدد إنه إذا لم يدبر عبده فإنه سوف يصاب بالضرر، وكان الشخص الذي هدده قادرا على إيقاع الضرر ذلك به، وهو من الضرر المعتد به عند العقلاء، فحينئذ لو دبر عبده لا يقع تدبيره بسبب الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه. ولا السكران، لأن السكران ما عنده قصد، ولا الساهي، لأن الساهي والسكران غير قاصدين لإيقاع التدبير، والتدبير على القول بأنه عتق أو إيقاع مشروط فيه القصد. وهل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا. وقع كلام عند فقهائنا إنه هل يصح التدبير إذا وقع من المالك الكافر اللي عنده عبد ويريد يوقع التدبير عليه؟ هذه المسألة وقعت محل خلاف، والخلاف مبني على حقيقة معنى حقيقة التدبير. هل التدبير هو وصية بالعتق أو هو عتق مشروط بالموت؟ فعلى الأول اللي يقول إن التدبير هو وصية يصح عنده التدبير من الكافر مطلقا، سواء كان الكافر حربيا يعني ينصب العداء للمسلمين، أو كان ذميا مثل الكافر من النصارى واليهود أو المجوس. والوجه في ذلك، لأن إحنا قلنا سابقا الوصية لا يفترض فيها نية القربى، فتقع صحيحة ولو كانت من الكافر. فلذلك إذا التدبير هو وصية إذن ما يفترض في نية القربى، فيقع صحيحا ولو كان من الكافر. وعلى الثاني اللي يقول هو عتق لكن مشروط بالموت، فحينئذ يشترط نية القربى. لماذا؟ لأن العتق قلنا هو فيه جنب عبادية، لهذا احنا قلنا لا عتق إلا فيما أريد به وجه الله تعالى، فإذا هو مشروط فيه نية القربى. وبما أن الكافر لا يمكن أن يتأتى منه نية القربى، فلذلك لا يقع منه العتق صحيح ولا يقع منه التدبير صحيح. إذن هذا مبني على الخلاف في معنى حقيقة التدبير، لهذا اختلفت الأقوال عند الفقهاء. نعم، المصنف عنده أنه الأشبه بأصول المذهب وقواعده أو ما يفهم من الروايات أن التدبير هو ماذا؟ مما لا يشترط فيه نية القربة، فلذلك عنده يصح التدبير مطلقا سواء وقع من الكافر الحربي الذي ينصب العداء للمسلمين، أو وقع من الكافر الذمي مثل النصارى واليهود. أما على القول بأن التدبير هو بمنزلة الوصية، فقلنا الوصية لا يعتبر فيها نية القربى، فإذا يقع صحيحا من الكافر. أما على من يقول إنه عتق، فعنده لا يصح تدبير الكافر مطلقا، وهذا القول اختار الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر. وأما من يقول يشترط في العتق قصد القربى حصل أو لم يحصل، فعنده يصح التدبير لمن أقر بالله تعالى مثل الكافر الكتابي. لهذا تلاحظون المصنف قال نعم حربيا كان أو ذميا، يريد يشير علما إلى بعض الأقوال اللي فصل إنه إذا كان حربي ما يتصح من عند التدبير، لأن هذا ما يقع منه قصد القربة ولا إيقاعها، لأن ما يقر بالله. الكافر الحربي اللي ما يعترف بالله كيف وما يقر به كيف يقع منه تدبير؟ واللي الكافر الذمي، كافر الذمي قرب الله لأن هو يهودي ونصراني، بس ما يصح من نية القربة، يعني هو يفهم إنه هذا العتق لله بس قصد القربة منه ما يقع صحيحا. بعض الفقهاء اشترط وجود قصد التقرب سواء وقع صحيحا أو لم يقع، يعني يكفي أنه مقرب لله ويعرف أنه هذا العتق والتدبير لله، مثل منه النصارى واليهود، فهم يعرفون أنه هذا العتق لله، وإن كان قصدهم للتقرب هو غير واقع منهم لأنه غير صحيح، يكفي أنهم يقرون بالله. هذا الشيء خرج لنا الكافر الحربي، لأن الكافر الحربي أصلاً لا يقر بالله، وقصد التقرب عنده غير موجود ولا يحصل أصلاً. أما الكافر الذمي قصد التقرب موجود عنده وإن كان هو لا يحصل صحيحاً لأنه ليس مسلماً. فهذا فأكو قول يفرق بين الحربي ومنه الذمي. المصنف من قال حربياً كان أو ذمياً شيري ديشير ذاك القول الذي فصل، يقول إحنا ما عندنا تفصيل بين الحربي والذمي، لأن إحنا أصلاً من اشترط نية القربة في أصل التدبير. أما على القول بأنه وصية أو على القول بأنه ماذا؟ نعم عتق مشروط بعوض لكن لا غير مشروط به قصد التقرب. فعلى القولين عنده لا يشترط قصد التقرب، وبالتالي يقع التدبير صحيحا مطلقا من الكافر سواء كان حربيا أو كان ذميا. هذا معناه أنه الكافر المدبر المالك إذا مات فإن عبده يعتق بالتدبير. نعم، إذن المسألة محل خلاف وبيها ثلاثة أقوال. قول يقول بصحة التدبير من الكافر مطلقا وهذا هو اللي اختار المصنف، حربيا كان أو ذميا، وقول يقول بأنه يصح من الكافر الذمي ولكن لا يصح من الكافر الحربي لأنه يوجد عدة تفصيل. نعم، وقول يشترط نية القربة مطلقا اللي يقول إنه ماذا؟ عتق مشروط بعوض والعتق مشروط به نية التقرب. إذن المسألة فيها ثلاثة أقوال.
نعم،
مشروط بالموت. نعم، ولو دبر المسلم ثم ارتد لم يبطل تدبيره. يعني لو كان عندنا كافر، هذا الكافر عندنا مسلم يملك عبد وعبده كافر، والمسلم دبر عبده ثم ارتد لم يبطل تدبيره. المسلم المالك للعبد دبر عبده ثم ارتد، يرتد يعني خرج عن الإسلام، هل يبطل تدبيره أم لا؟ المصنف قال لم يبطل تدبيره. لماذا؟ لأن بقاء ملكه على العبد لا زال مستمر، فإذا ما دام هو باقي ومستمر يملك العبد إذا تدبيره صحيح. ولا يبطل بمن؟ لا يبطل بارتداد المالك بعد أن كان مسلما وأصبح كافرا. فلو دبر يعني المالك المباشر المسلم عبده ثم ارتد يعني خرج عن الإسلام لم يبطل تدبيره، بل سوف يستمر التدبير لأن المالك وإن أصبح مرتدا لكن ملكه على العبد لا زال مستمرا. ولو مات في حال ردته عتق المدبر، يعني ولو مات المالك بعد أن دخل في الارتداد وهو لا زال على حال ردته من دون أن يرجع إلى الإسلام عتق العبد المدبر. لماذا؟ لوجود المقتضي له وانتفاء المانع. أما وجود المقتضي لأن صيغة التدبير من المالك وقعت على العبد صحيحة، لأن المالك لا زال مستمر يملك هذا العبد، وشرط صحة التدبير استمرار الملكية، إذن المقتضي للصحة موجود وصيغة التدبير وقعت. وانتفاء المانع، ما عندنا مانع يمنع من استمرار التدبير. نعم، إلا ارتداده، وارتداده لا يصلح للمنع ما دام هو لا زال مالكا للعبد، فإذا يقع التدبير صحيح. ولو مات المالك ولو كان في حال ردته عتق العبد المدبر لوجود المقتضي له وانتفاع المانع عنه. نعم، هذا كل الكلام إذا كان ارتداده لا عن فطرة، يعني كان ارتداده من نوع الارتداد الملي، يعني كان نصرانيا أو يهوديا ثم دخل في الإسلام ثم ارتد ورجع إلى ملته، هذا يأتي الكلام إنه ملكه لا زال مستمر على العبد وتدبيره صحيح، وإذا مات في حال ردته عتق العبد المدبر. هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة، يعني ليس فطري وإنما ارتداد ملي. لا عن الفطري هو الذي كان في الأصل مسلما ثم ارتد، هذا نسميه فطري، فيسموه ارتد عن فطرة الإسلام. إحنا هذا كلامنا اللي ذكرناه إنه لا يبطل التدبير والعبد يعتق فيما إذا كان ارتداده لا عن فطرة بل كان ارتداده ملي، مثل النصارى الأصل كان بكافر كتابي نصراني ويسلم ثم يرتد فيسميه المرتد الملي ولو كان عن فطرة. الآن أريد نتكلم عن يا مرتد، المرتد الفطري اللي هو في الأصل مسلم ثم ارتد عن فطرة الإسلام، ولو كان ارتداده عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى لخروج ملكه عنه وفيه تردد. إذا كان ارتداد عن فطرة وسابقا هو دبر عبده المسلم، هو كان مسلم ودبر عبده ثم ارتد، دبر المالك المسلم عبده ثم ارتد وكان ارتداده عن فطرة، لم ينعتق العبد المدبر إذا مات المولى. ما هو السبب؟ لأنه من أحكام المرتد الفطري أنه بمجرد ارتداد عن فطرة الإسلام يخرج عن الملك أمواله، فبعد لا يملك شيء من أمواله، والملكية على أمواله ترتفع لأنه يكون بحكم الميت، وأمواله التي تحت يده منها عبيده سوف تكون إرثا لورثته، سوف تنتقل ملكية الأموال من هذا المرتد الفطري إلى ورثته لأنه سوف يكون بحكم الميت. والآن هو إذا ارتد عن فطره إذن لم يصبح بعد لا زال مالكا إلما لهذا العبد الذي قد دبره، ونحن اشترطنا في صحة التدبير استمرار ملكية المالك على عبده لكي يصح التدبير. وبما أنه الآن بعد ارتداده عن فطره هو لم يصبح مالكا لهذا العبد المدبر لأنه ملكية العبد انتقلت للورثة بسبب ارتداد الفطري، لأن عاملنا معاملة الميت، فلذلك لا ينعتق العبد المدبر بوفاة المولى لخروج هذا العبد عن ملكه وانتقاله إلى ورثته بسبب ارتداد الفطري لأنه بحكم الميت. هذا القول المعروف عند فقهائنا، ولكن مع ذلك المصنف تردد، قال وفيه تردد. منشأ هذا التردد هو وجود قولين في المسألة. القول الأول هذا الذي ذكرناه وذكره المصنف، هو قول بعدم انعتاق العبد المدبر إذا مات مولاه بعد الارتداد عن فطرة. لماذا؟ لخروج الملك عنه بالارتداد وانتقال ملكه إلى الورثة بسبب ارتداده الفطري، فلذلك لا يحصل شرط صحة العتق الذي هو استمرار الملك وبقاءه للمولى، لأن احنا نشترط في صحة التدبير استمرار الملك وبقاءه للمولى إلى الموت، وبما أنه الشرط ما حاصل إذن المشروط عدم عند عدم شرطه، يعني التدبير مشروط باستمرار الملك وبقاء للمولى إلى الموت، وبما أنه الآن الملك ما بقى فإذن عدم الشرط المشروط اللي هو التدبير أيضا ينعدم، والمشروط عدم عند عدم شرطه. هذا القول الأول. القول الثاني، عندنا قول يقول ببقاء التدبير وصحته وانعتاق العبد بعد موت المولى وإن كان المولى قد ارتد عن فطرة، مع ذلك واتمسك هذا الوجه بأمرين. الأمر الأول قال إنه إحنا ننزل المالك المرتد منزلة الموت كأنه مات، وإذا مات بسبب ارتداد الفطري سوف ينعتق العبد لحصول شرط التدبير من دون أن نقول إن ملكه ينتقل إلى الورثة، ننزله منزلة أنه ينعتق تنزيلا للردة، والردة ننزلها منزلة الموت كأنه الآن مات وينعتق العبد بالتدبير. هو العبد المالك المسلم هو أوقع تدبيره، لكن هو الآن مرتد ارتداد فطري، ننزل ارتداد الفطري منزلة الموت كأنه الآن مات، وإذا مات انعتق العبد المدبر لحصول شرط التدبير اللي هو الموت.
يعني قبل الموت مجرد الارتداد
ارتداد عتق
أي ننزل الرد منزلة الموت، يعني لأنه ينعتق تنزيلا للرد منزلة الموت، يعني بمجرد ارتداده نعتبره الآن مات وبحكم الميت، وإذا مات الآن حصل شرط التدبير فينعتق من دون أن نقول أن الملك ينتقل للورثة. نعم، هذا أولا. ثانيا الوجه الثاني اللي تمسكوا به بأنه حق المدبر قد سبق على حقوق الورثة فلا ينتقل إليهم، لما قد سبق على حق الورثة فلا ينتقل إليهم سابقين، المالك أوقع صيغة التدبير على العبد، والعبد الآن إلى حق بالانعتاق بمجرد الموت المولى، هذا الانعتاق بموجب حق التدبير. إذن العبد عنده حق، هو حق التدبير سابق على حق الورثة. والآن إذا قلنا نعامل المرتد بالارتداد الفطري بمنزلة الميت وانتقال ملكه إلى ورثته، هذا يعني أن الورثة عندهم حق متعلق بمن؟ بهذا الملك اللي هو العبد. نقول حق المدبر بحق التدبير سابق على حق الورثة، لأن هو عنده حق تعلق بصيغة التدبير قبلهم. هذا الحق وين وقع للمدبر؟ لمن المالك أوجد صيغة التدبير. فمن الحق السابق؟ حق المدبر لو حق الورثة؟ حق المدبر، المدبر العبد المدبر، لماذا؟ لأن هو صار عنده حق بالانعتاق بمجرد ما أوقع مالكه صيغة التدبير عليه، فإذا حقه هو سابق على الورثة، فلذلك نقدم حقه. نعم، حتى على القول بأن الملك والعبد ينتقل للورثة فهذا حق متأخر، لأن الورثة سوف يكون لهم حق في هذا العبد على اعتبار أن أبوهم ارتد عن فطرة وانتقلت أملاكه إليهم، لكن حقهم متأخر. فمن السابق؟ حق المدبر لو حق الورثة؟ حق المدبر سابق على حقهم، لأن هو إلى حق بالانعتاق بمجرد ما المالك أوقع عليه صيغة التدبير. فتقديما لحق المدبر العبد المدبر على حق الورثة لكونه حقا أسبق، نقول سوف يستمر التدبير ويقع التدبير بمجرد ارتداد المالك عن الفطرة، لأنه سوف يكون بمنزلة الميت. إذن أكو وجهين اتمسكوا به من قالوا ببقاء التدبير مع ارتداد المولى عن الفطرة. الأول إنه النزل المرتد فطر منزلة الميت، فالآن حصل شرط التدبير وينعتق مباشرة من دون أن نقول إن ملكه ينتقل إلى الورثة. وثانيا أنه قد سبق حق العبد المدبر على حقوق الورثة فلا ينتقل الأمر إليهم لأن الحق للسابق. نعم، بهذه الوجهين قالوا ببقاء التدبير. لأجل هذا القول الثاني المصنف تردد، مع أنه مال مع القول الأول اللي هو يقول بمن؟ بعدم حصول التدبير بسبب الارتداد الفطري. لهذا قال ولو كان، يعني ارتداده عن فطرة، يعني مسلم ورجع عن فطرة الإسلام، لم ينعتق المدبر يعني العبد المدبر الذي وقع المالك عليه صيغة التدبير بوفاة المولى. نعم، ولو حتى عاملناه معاملة ماذا؟ أن المرتد فطر بحكم الميت. لماذا؟ لخروج ملكه عنه، يعني لخروج العبد عن ملك المالك المدبر إلى الورثة عنه، يعني بمن؟ بالارتداد، لأن بمجرد ما يرتد ارتداد فطر يكون بمنزلة الميت وملكه ينتقل إلى الورثة. وفيه تردد، هذا التردد لأجل هذا القول الثاني اللي يقول ببقاء التدبير مع ارتداد المولى عن فطرة للوجهين الذي ذكرناهما. ولو ارتد لا عن فطرة ثم دبر صح على تردد. لو حصل ارتداد من المالك المباشر وكان ارتداده لا عن فطرة، لا عن فطرة يعني ارتداد ملي، هو كان نصراني ثم دخل بالإسلام ودبر عبده ثم رجع، خرج من الإسلام، كان ارتداده لا عن فطرة ثم دبر، يعني أوقع التدبير وهو في حالة ارتداده. الآن السؤال، هل يصح هذا التدبير لأنه وقع في حالة الارتداد أم لا؟ ارتد لا عن فطرة يعني مليا ثم دبر عبده وهو في ارتداده. نعم، فالآن السؤال، هذا التدبير اللي وقع في حالة الارتداد صحيح أم لا؟ المصنف يقول صح صح على تردد، صح بناء على عدم اعتبار القربة في التدبير، فلما هو أوقع التدبير في حالة ارتداد الملي، إذا قلنا التدبير ما مشروط بنية القربة فتدبيره صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح، لأنه هو كافر ذمي، وإحنا بناء على عدم اعتبار القربة في التدبير يعني صح من الكافر الذمي، فلهذا هو صحيح. ولكن مع ذلك المصنف قال على ترددين، يريد يشير على أنه هناك قول آخر يقول بعدم صحة التدبير. منشأ هذا التردد وجود قولين، قول يقول بصحة التدبير لو كان ارتداد لا عن فطرة، وهذا الذي ذكر المصنف هو القول الأول، قول يقول بصحة التدبير من على من ارتد لا عن فطرة بناء على عدم اعتبار نية القربة في التدبير. أصحاب هذا القول اتمسكوا بإطلاق أدلة وروايات التدبير، لأنه روايات التدبير مطلقة ما مشترط نية القربة صراحة، ولا يوجد في الروايات ما يقيد صحة التدبير بنية القربة، إذن هي مطلقة. فإذا تمسكنا بإطلاق أدلة روايات التدبير فالإمام الشرط نية القربة، إذن يصح من الكافر الذمي. وكذلك ما مشترط نية القربة، وكذلك عدم خروج مال المرتد عن ملكه بالارتداد الملي، لأنه اللي يرتد عن مله الفقهاء يقولون ملكه على الأموال لا زال موجودا، بخلاف اللي يرتد عن فطرة يقولون ملكيته للأموال تزول، لأنه بحكم الميت وتنتقل الأموال المن إلى الورثة. وبما أنه إحنا موردنا ارتداد ملي، فإذن عدم خروج مال المرتد عن ملكه بالارتداد يعني معناه أنه لا زال مالك للعبد، ولا زال التدبير مستمر على العبد، فالتدبير صحيح. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قال بعدم نفوذ وصحة تدبير المتبر إذا كان ارتداده عن ملة لا عن فطرة. لماذا؟ قال لأنه هذا الكافر الذمي محجور عليه كالسفيه على وجه لا يصح التصرف له في أمواله. صحيح هو ما خرجت أمواله عن ملكه، لكن هو محجور على أمواله وممنوع من التصرف في أمواله شرعا بسبب ارتداده الملي، يعني سلطان على الأموال يرتفع، هو باقي على ملكه لكن سلطانه يعني تصرفه، السلطان والتصرف على الأموال يوقف بسبب الحجر عليه. على هذا القول إذن معناه أن التدبير اللي وقع من الكافر الذمي على عبده في حالة ارتداده هو ليس صحيح، لأن هذا الكافر الذمي محجور وممنوع من التصرف شرعا في أمواله، حاله حال السفيه الذي يحجر على أمواله ولا يسمح له الشارع في التصرف في أمواله. وبما أن التدبير تصرف في ماله إذن لا يصح منه. لأجل هذا القول الثاني اللي يقول بعدم نفوذ وصحة التدبير تدبير المدبر للمرتد لا عن فطرة، لأجله تردد المصنف. نعم، قال صح على ترددين. هذا الكلام في من لو ارتد لا عن فطرة يعني ارتداد ملي، ولو كان عن فطرة لم يصح، يعني ولو كان ارتداده عن فطرة ثم دبر وأوقع التدبير في حالة الارتداد الفطري لم يصح تدبيره. لماذا؟ لأن إحنا قلنا المرتد الفطري ماذا به؟ سوف يخرج المال عن ملكه بارتداده وينتقل علما للورثة ويكون حكم الميت. فإذا كان هو الآن بارتداد الفطري ما يملك، يعني هذا العبد بعد ما يملكه إنما انتقلت ملكيته للورثة، فإذا هو لا ملك له، فكيف يصح من التدبير والتصرف في مال انتقل منه إلى ورثته؟ فلذلك قلنا لا يصح تدبيره. قال ولو كان شنو؟ ارتداده عن فطرة يعني مسلم وخرج عن فطرة الإسلام ثم دبر يعني وأوقع التدبير في حالة الكفر في حالة الكفر في حالة الكفر في حالة الارتداد الفطري، لم يصح، يعني لم يصح تدبيره. لماذا؟ لأن سوف يخرج المال عن ملكه بارتداده وينتقل للورثة، فإذا كان هو بعد ما مالك للعبد كيف يصح تدبيره عليه؟ نعم. وأطلق الشيخ رحمه الله الجواز، وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة. الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط أطلق جواز وصحة ونفوذ التدبير مطلقا، وقال إن التدبير يبقى صحيحا ولو حصل الارتداد، ومن دون أن يفصل بين الارتداد الملي والارتداد الفطري مثل ما الآن احنا فصلنا. المصنف يقول إطلاق الشيخ الطوسي رحمه الله للجواز وبقاء التدبير مع حصول الارتداد من دون التفصيل بين الفطري والملي محل إشكال. هذا الإطلاق محل إشكال. من ينشأ الإشكال؟ ينشأ الإشكال أنه في مورد الارتداد الفطري. إحنا ماذا قلنا بمورد الارتداد الفطري؟ يزول ملك المالك، فيزول ملك المرتد عن فطرة. فإذا زال ملكه بسبب انتقال ملكه منهم العبد إلى ورثته، كيف يصح منه التدبير وهو الآن غير مالك له؟ والتدبير مشروط في صحته استمرار الملك للمالك إلى حين حصول موت المالك المدبر. فلهذا يقول هذا إطلاق فيه إشكال. لهذا قال وأطلق الشيخ رحمه الله في كتاب المبسوط الجواز، يعني أطلق أنه جائز ويبقى التدبير ويستمر على صحته ولو حصل الارتداد من المالك. وفيه يعني في إطلاقه هذا من دون أن يفصل بين الملي والفطري في الارتداد إشكال. هذا الإشكال مين ينشأ؟ ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة. إذا المرتد الفطري زال ملكه بعد كيف يصح تدبيره وكيف يبقى تدبيره ويستمر على العبد؟ نعم. ولو دبر الكافر كافرا فأسلم، يعني لو المالك كان كافرا وعنده عبد كافر وأوقع عليه صيغة التدبير. إحنا قلنا التدبير يصح لأنه ما مشروط في المدبر إلا يكون مسلم على القول بعدم اشتراط الإسلام ونية القربة فيه. فأسلم، منو أسلم؟ العبد المدبر. بيع عليه، يعني هذا العبد بعد أن يصبح مسلم وبقاء مالكه المدبر له كافرين، نعم لا يصح أن يبقى هذا العبد تحت سلطان الكافر. العبد المسلم المدبر لا يصح أن يبقى تحت سلطان المالك الكافر. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة تسمى بقاعدة نفي السبيل. قاعدة نفي السبيل شنو معناها؟ يعني الله عز وجل لا يجعل سلطان وتصرف للكافر على المسلم. والآن الكافر والآن المالك الكافر بقع على كفره، ولكن عبده الذي قد دبره دخل في الإسلام. نقول إنه إذا أسلم العبد المدبر سوف لا يبقى في ملكه تنفيذا لقاعدة نفي السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فماذا نفعل؟ سوف نبيع هذا العبد المسلم على المالك الكافر. بيع عليه يعني يباع العبد المسلم على منه؟ على الكافر، وثمنه يكون لمولاه الكافر لعدم إمكان بقاء هذا العبد المسلم المدبر تحت ملكه. كيف ذلك؟ يأتي واحد من المسلمين يتبرع، يقول أنا أشتري هذا العبد المسلم، ويشتريه ويدفع ثمنه ثمن رقبته إلى المالك الكافر، وبذلك نكون قد خلصنا العبد المسلم من سلطنة منه؟ المالك الكافر. هاي تنفيذا لقاعدة نفي السبيل. وأيضا لما ورد من الحديث المعروف من أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يمكن أن يبقى هذا العبد المسلم في سلطان وطاعة هذا المولى الكافر، لأنه إذا بقى هذا معنى أن الكفر قد علا على العبد المسلم، فطاعة المولى الكافر تعتبر علوا منه على العبد المسلم. وإذا بقى العبد المسلم في ملكه هذا يعني إذلال للمسلم، ولا يؤمن أنه سوف يستخدمه ويذله ويكون له سلطان عليه. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لهذا يكون أحد المسلمين يتبرع على نحو الكفاية ويشتري هذا العبد المسلم من المالك الكافر ويدفع له ثمنه. وإذا لم يتبرع أحد من المسلمين في شرائه ذكروا الفقهاء أنه يجب على الحاكم أن يشتريه من بيت مال المسلمين. نعم. قال ولو دبر يعني المالك الكافر كافرا يعني عبدا كافرا فأسلم، من أسلم العبد المدبر، بيع عليه يعني يباع من مسلم وثمنه يكون لمولاه الكافر، لأنه ما يمكن أن يبقى تحت ملكه لقاعدة نفي السبيل وقاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع، يعني سواء رجع المالك الكافر في تدبيره أم لم يرجع، بمجرد إسلام العبد المسلم سوف يباع عليه قهرا، رجع في تدبيره المالك الكافر أم لم يرجع في تدبيره مطلقا في الحالتين. نعم. ولو مات قبل بيعه وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه، يعني لو مات السيد قبل أن يباع عليه هذا العبد المسلم الذي أسلم وقبل الرجوع في التدبير سوف يتحرر هذا العبد المسلم من ثلث منه الكافر الذي قد مات، من ثلثه، فإذا كان قيمته تساوي مقدار الثلث سوف يتحرر. ولو عجز الثلث، يعني لو كان الكافر ما ترك من الثلث لا يفي بقيمة منه العبد المدبر، تحرر ما يحتمله، يعني تحرر من العبد المدبر ما يحتمله، يعني ما يمكن أن يتحمله ويكفيه الثلث. لو كان الثلث 100 وقيمة العبد 200، يعني نحرر العبد المدبر نصفه من الثلث، يعني الثلث مقداره 100 فيتحرر نصفه، وكان الباقي للوارث. النصف الآخر من العبد المدبر وين تنتقل ملكيته؟ لوارث العبد المالك الكافر لورثته. فلو كان ورثته لو كان مسلمين كما لو كان أحد أبناء مسلم راح تنتقل ملكية النصف الباقي في العبد المدبر إلى الورث اللي هو ابنه. فلو كان وكان الباقي يعني منه من العبد المدبر للوارث، فلو كان مسلمين استقر ملكه، يعني راح يكون نصف هذا العبد المدبر ملك للوارث. وإن كان كافرا، طيب إذا أولاد المالك الكافر اللي دبره هم كفره، طبعا إحنا ما عندنا الكافر لا يرث مسلما، فلذلك يرجع نفس الكلام، بيع عليه يعني بيع هذا العبد المدبر على الورثة الكفار، على الوارث الكافر بيع عليه لكي لا يكون عليه سبيلا تنفيذ لها قاعدة، قاعدة نفي السبيل والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولكي لا يبقى هذا العبد المسلم تحت سلطان الوارث الكافر. نعم. أما قوله ويصح تدبير الأخرس، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.